السمع.
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابرا رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه مشروعية قيام الإمام في الخطبة وأنه يخطب قائما ولا يخطب جالسا، وفيه مشروعية القعود بين الخطبتين وأنه يفصل بين الخطبتين بقعود، يجلس على الأرض ثم يقوم، تكون كل خطبة مستقلة. نعم.
أحسن الله لك. باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
في مشروعية، لأن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا رداء، وإنما يأتي الإمام ويتقدم ثم يقوم الناس. أما صلاة الكسوف فلها نداء، والفرائض لها أذان وإقامة. الفرائض لها أذان وإقامة، صلاة الكسوف لها نداء وليس لها أذان ولا إقامة، وصلاة العيد ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة. صلاة التراويح في رمضان ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم.
أحسن الله عليك. فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: تصدق فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به.
نعم. والشاهد قوله: فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فيها قيام الإمام في الخطبة على متوكئ على إنسان لا بأس به، يقوم متوكئ على إنسان أو متكئ على عصا أو سيف أو على عمود فلا بأس. وفيها مشروعية وعظ الناس وتذكيرهم وحثهم على طاعة الله في خطبة العيد، وفيه تخصص النساء بمواعظ خاصة، ثم مال ومضى إلى النساء فأمرهن بتقوى الله وعظهن وذكرهن، لأنهن لا يسمعن الخطبة يقولون بعيدات. أما في مكبر الصوت الآن يوجه الخطاب الإمام إلى النساء فيسمعن، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بمواعظ خاصة، أمرهن بتقوى الله وعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على الطاعة وعلى الصدقة. فقالت امرأة، قامت امرأة من سفلة النساء، يعني ساقطة من سبع الخدين، وهذا يدل على أنها كاشفة فلا رأى خدها، فكيف ذلك والحجاب ونصوص الحجاب كثيرة؟ هذا على قبل الحجاب، هذه الواقعة كانت قبل الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، والحجاب فرض في السنة السابعة، وهذا في أول الهجرة. وقوله تكفرن العشير، العشير هو الزوج، فعيل بمعنى معاشر، عشير بمعنى معاشر، وفي أن النساء أكثرهن يقعن في المعاصي ويفعلن أسباب دخول النار وهي الشكاية وكفران العشير، كفران الزوج نعمة الزوج، جاء في اللفظ الآخر توضيحه أنه لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت خيرا ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، يعني تنسى المعروف السابق. وكذلك الشكاية، تحليل النساء من كثرة الشكاية ومن كفران معروف الزوج. وفيه جواز تصدق المرأة من غير ذي زوجها إذا كانت رشيدة، ولهذا قال فجعل ينزلن قلادهن وأقرطهن، قلائد جمع قلادة وما يحط بالعنق، وأقرط جمع قرط وما يضع من الذهب في الأذن، وخواتمهن ما يضع في الأصابع يقذفنه في ثوب الله يتصدقن به. ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق واحد حتى تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن شحيب عن أبي عن جده لا يحل امرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهذا محمول على، إما أن يقال أنه محمول على تصدق المرأة من مال زوجها لا بد من استئذانه، يحمل على هذا، أو أنه قال أنه شاذ مخالف للحديث الصحيح. المقصود أن الحديث الصحيح، وهذا رواه الشيخان في الصحيح وغيرهما، أن النساء تصدقن بدون استئذان أزواجهن. ويدل على ذلك أيضا حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يومها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدتي يعني عبده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لماذا لم تستأذني، صدقت اعتقت وليدتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك، في دليل على الصدقة على الأقارب أفضل من العتق. نعم أحسن. يعني كان يقول الساقطة، كان يقول الساقطة من النساء، يعني كان غير معروفة. في الصحيح أنا يقول الذي في الصحيح أنها من ثبطة النساء، قال بعض الأعلى في الحديث، قال بعضهم قالت امرأة ليست من علية النساء. نعم نعم
أحسن الله إليك. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر الناس بالصدقة، قال تصدقوا 3 مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء.
نعم هذا في استقبال الإمام بوجهه في الخطبة لأنه يقصدهم، لأنه قال استقبل الناس بوجهه والناس جلوس، الناس الجلوس يعني في مكانهم بعد الصلاة صلى العيد، والناس الجلوس هو يستقبلهم بوجهه خصهم، فإراد أن يبعث بعثا يعني جيش ذكره الناس، أذكر أني أريد أن أبعث بعثا، وإلا أمر الناس بالصدقة، فكان أكثر ما يتصدق النساء. نعم
أحسن الله عليك. باب الإنصات للخطبة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم هذا فيه أخرجه البخاري الصحيح، وفيها أنه لا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يخطب، وهذا إنما جاء في خطبة الجمعة، أما خطبة العيد فلا يجب الإنصات وإنما يستحب. والمؤلف هنا أدخل في صلاة العيد في باب العيد والأصل أنها في خطبة الجمعة هي أن هذا خاص في خطبة الجمعة. قال المحشي يقول لا ما فيه الرخصة في الذهاب لجواز وجوب الاستماع لمن أقام، لكن ليس بظاهر هذا. كان المؤلف رحمه الله ادخل في هذا ما يظهر الآن، لأن هذا خطوة الجمعة وصلي من صلاة الجمعة فقد لغوت، هذا في خطوة الجمعة، أما في خطوة العيد فلا. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
باب كيف الخطبة. أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين.
نعم. هذا ترى في كيفية الخطبة وما تشتمل عليه في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه بيان ما تشتمل عليه الخطبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في الخطبة ويثني عليه بما هو أهله، فينبغي الحمد الله والثناء عليه في خطبته، في الخطبة الأولى والثانية. وفي أن النبي يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الهداية والضلال بيد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة وكل ضلالة في النار في النساء خاصة، صحيح كل بدعة ضلالة، والنساء هذه الزيادة وكل ضلالة في النار لا بأس بها وكل ضلالة في النار. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، لأنه آخر الأنبياء وليس بعده نبي، والساعة تقوم في آخر هذه الأمة. قال وكان إذا ذكر الساعة أحمرت، ذكر الساعة أحمرت عيناه أحمرت وجهته وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم، فيه دليل على أنه ينبغي الخطيب أن يكون صوته قويا يؤثر في السامعين، لا يكون متماوت. بعض الخطباء يخطب كان صوته ضعيف، كان متماوت أو يلحن الخطبة كما يلحن القارئ يقرأها بصوت إنما غير مناسب، إنما المشروع أن يكون صوت الخطيب جهوري قوي يؤثر في السامعين يشتد حتى يؤثر، أما إذا كان متواوت ضعيف ما يؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش، كان منذ رجعكم الجيش استعدوا صبحكم ومساكم. ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا والمؤمنين، هذا في آخر الأمر. في أول الأمر قال من ترك دينا لا يصلي عليه كما في حديث قتادة، وقال صلوا على صاحبكم، قصة الرجل الذي تأخر وتحملها أبو قتادة. ثم بعد ذلك لما وسع الله عليه قال من ترك دينا أو ضيعا فإلي أنا أقضيهم، ومن ترك مالا فلأهله، إذا ترك الميت مالا فلأهله يرثونه، وإذا ترك دينا أو ضياعا يعني صغارا ليس لهم فإلي وعلي وأنا أولى المؤمنين، يدل على أن بيت المال يقوم بقضاء دين الميت إذا لم يكن له وفاء، وأنه يقضى دين الميت من بيت المال، وكذلك ينفق على الصبيان إذا لهم الأكواس إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم من بيت المال وعلى الفقراء. نعم. إذا كان في سعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم العيد ركعتين وليس قبلها نافلة، لا قبلها ولا بعدها، ثم تكون الخطبة بعدها ويأمر الصدقة وحث النساء على الصدقة، إن كان له حاجة وأراد أن يبعث بعثا يعني جيشا تكلم وإلا رجع إلى بيته. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة قال خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال منها من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة.
فإنهم لا يعلمون إن رسول الله
فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
هذا الحديث فيه من رواية الحسن عن ابن عباس، والحسن لم يسمع ابن عباس، يقول الحديث منقطع ضعيف لأن الحسن لم يسمع ابن عباس. الحسن البصري مدلس رحمه الله، وإن كان عالم وله أشياخ يحدث عنهم، ويقول حدثنا ومراده حدث أشياخنا كما في التقريب للحافظ الحجر. وعليه فقوله في الحديث نصف صاع من بر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن هذا من اجتهاد معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة كان خليفة، قال أرى المد من هذه السمرة يعني الحنطة والبر يعدل مدين، وذلك أن السمرة البر كان في عهد معاوية وجد بر طيب، فاجتهد فرأى أن المد من البر يعدل المدين، وعلى هذا تكون صدقة الفطر نصف ساعة بدل الصاع. أبو سعيد رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كنت فعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه نصف صاع، ما ثبت عن النبي. هذا من تدريس الحسن، قال نصف صاع من بر، الحديث كلها النبي قال صاع، ما فيها النبي قال نصف صاع. وعليه فصدقة الفطر من البر نصف صاع، صدقة الفطر من البر نصف صاع على هذا، لأن البر طيب. قال أبو سعيد الحديث أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وهذا الصواب أنه صاع ولكن نصف صاع، لكن معاوية اجتهد ووافق بعض الصحابة على هذا. ولهذا قال يقول الفقهاء زكاة الفطر تكون صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصواب أنه لا فرق بين التمر وبين الصاع وبين البر، الكل صاع كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، قال فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم، هذا الحديث هي أن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة، بعد الصلاة وبعد ارتفاع الشمس، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا تعتبر أضحية، وإنما تكون شاة لحم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا يعني وذبح ذبيحتنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. قال أبو بردة بن مياد: يا رسول الله أنا نسكت قبل الصلاة، قبل أن أخرج إلى الصلاة ذبحت وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، تعجلت وأكلت وأطعمت جيراني ذبح، هذا ما يكون في آخر الليل أو بعد الفجر مباشرة، ذبح وطبخ وأطعم جيرانه ثم ذهب يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم لا تجزي عن الضحية. قال: فإن عندي شذعة خير من شاة لحم. عندي شذعة يا رسول الله يعني سخلة ما بغت سنة، لكن عندي شبابه طيب أحسن من شاتين. معلوم أن الجذعة من الضأن لابد كلها سنة، ما تجزي كلها سنة، إنما يجزي الجذعة من الضأن، أما من المعز لابد كلها سنة، وهذه جذعة من معز لكنها شبابه طيب، يقول أحسن من شاتين لحم كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا خصوصية، هذا خصوصية لأبو بردة بن عياض، أن الجذعة من المعز أجزأت على الشاة، وذلك قال: ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي دليل على أن الشريعة عامة إلا ما جاء الدليل بالخصوص، وهذا ما جاء بالخصوص، هذا جاء من خاص بأبو بردة بن عياض. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. القصد في الخطبة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
نعم، ومعنى قصد يعني معتدلة متوسطة، وهذا في الغالب كانت صلاته متوسطة ليس فيها إطالة، وخطبته متوسطة، وكانت كلمات معدودة تجتمع على معاني غزيرة، ولهذا كلمات معدودة كما في الحديث يعدها العد. كانت بعض الصحابية تحفظ خطبته عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يخطب قاف يقرأها على المنبر. كانت خطبته قصا وصلاته قصا، وهذا في الغالب، وأحيانا يطيل إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة قد يطيل. ثبت في صحيح مسلم أن النبي خطب مرة بعد الفجر واستمر إلى الظهر، ثم نزل وصلى الظهر، ثم خطب إلى العصر، ثم نزل وصلى العصر، ثم خطب إلى المغرب، ثم نزل. قال الراوي: ذكر كل شيء ما يكون من الدنيا والآخرة. فأحفظنا فأعلمنا أحفظنا، اللي يحفظ هو اللي حفظ، واللي ضيع ضاع عليه. هذا شيء عارض، هذا أمر عارض، حصل لنا خطبة طويلة يوم كامل من الصبح إلى الظهر، ثم نزل يصلي، ثم من الظهر إلى العصر، ثم نزل يصلي، ثم العصر إلى المغرب. هذا عارض، وإلا في الغالب أن خطبته كانت متوسطة قصيرة ليست طويلة. نعم.
أحسن الله عليك. الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها، ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق.
نعم، يعني النبي يخطب قائما ولا يخطب قاعدا، ما حفظ عنه خطب قاعدا، وفيه الجلوس بين الخطبتين وليس فيها كلام. نعم.
أحسن الله لك. القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سماك عن جابر ابن سمرة قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا.
نعم، هذا في استدل به المؤلف على القراءة في الخطبة الثانية، وأن يقرأ آيات ويذكر الله، كانت خطبته قصدا يعني معتدلة متوسطة، وصلاته قصدا. نعم، هذا هو الغالب. نعم.
نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما.
اللهم صل على محمد. هذا فيه استدل بهم على جواز الإمام على المنبر إذا حصل له عارض, يحصل له عارض لا بأس أن ينزل على المنبر ثم يعود ويكمل الخطبة كما حصل في أخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم.
باب موعظة الإمام.
النبي استدل بالآية لما رأى الحسن إنما أموالكم وأولادكم فتنة, الفتنة تكون قد تكون الفتنة تلهي الإنسان عن الطاعة وقد لا تلهي, ولا قطع الخطوة من أجلهما سمى هذا فتنة. نعم.
أحسن الله إليك. موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, ولولا مكاني منه ما شهدته, يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت, فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن, فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال حلقها تلقي في ثوب في ثوب بلال
كذا على حلقها تأخذ منه محتمل حلق هذا الشيء المحلق, لكن أنا حلقة ما تكلم عليه الشارح
لم يذكر شيء.
نعم. والمؤلف رحمه الله يكرر الحديث وينوع التراجم من أجل استنباط الأحكام. قل موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة حثنا على الصدقة هنا إذا لم يسمعن الخطبة, أما في هذا الزمان فإن يسمعن الخطبة مكبرات الصوت. ذكر هذا ابن عباس قال شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا مكان منه ما شهدت, يعني مصار هو صغير السن, لولا مكانته هو أنه فكانت هو أن وما أعطاه الله من الذكاء والفهم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال ولا المكان منه ما شهدته. أتى العالم من المكان, مكان في دار كثير من أبي الصلت, وصلى كأنه شيء بارز معروف, ثم خطب النساء وعظهن وذكرهن بالصدقة. نعم. جاءت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها, لقرب من حلقها, وتأخذ يعني ما فيه من الذهب وتلقي في ثوب بلال. نعم كما سبق. نعم.
الصلاة قبل العيدين وبعدها. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها.
نعم. فيها أن صلاة العيد صلى صلاة لا قبلها ولا بعدها. نعم.
ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى.
نعم. وذلك ليراه الناس, والمصلى مكان قريب من البلد صحراء, كان يصلي في الصحراء ليس في المسجد, وكان يصلي ويذبح في المكان تكون وضعها عنده, يصلي ثم يذبح ليراه الناس ويقتدوا به. ولهذا يرى بعض الإمام السنة أن يذبح الإمام في المصلى, المصلى ليس المسجد خارج صحراء قريبة, كان يصلي فيها الاستسقاء والجنائز والعيد ليراه الناس. وفي عدد ما يذبح فيه أنه ذبح كبشين أملحين, أملحين هذا فيه دليل على أن هذا هو الأفضل, وإلا ذبح أسودين أو غيرهم فلا حرج. لكن باب فضيلة يكون الأضحية جميلة تكون أيضا سمينة، وإذا تكون سمينة وتكون جميلة فلا بأس. نعم
أحسن الله عليك. اجتماع العيدين وشهودهما. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن أبيه قال نعم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما.
نعم في مشروعية هاتين السورتين في الجمعة والعيد، وأنه إذا وافق العيد يوم الجمعة لا بأس أن يقرأ سبح وهل أتاك الغاشية في العيد ويقرأها في الجمعة في يوم الواحد لما فيه من العظة والعبرة. نعم.
الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن ياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة.
والرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد يعني لا ظاهره أنه يصلي ظهرا كما هو معروف من النصوص، معروف من الأدلة أن الإمام يصلي الجمعة لمن يحضر، وإنما يرخص لغير الإمام ممن حضر العيد في التخلف عن الجمعة لكن يصليها ظهرا. ولكن ظاهر هذا أن ابن الزبير يرى أنها تسقط الجمعة، ولهذا أخر العيد حتى ارتفع النهار ثم صلى للناس واكتب بها عن الجمعة. ذكر ابن عباس فقال أصحاب السنة، ولعل السنة خفيت على ابن الزبير ثم على ابن عباس رضي الله عنهما، والأحوط أن يصلي ظهرا، لكن الإمام يخطب الناس الجمعة بمن حضر ومن لم يحضر يصلي ظهرا. نعم.
ضرب الدف يوم العيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد
كلام الشارح قوله ثم رخص في الجمعة
عفى الله عنك فيه أنه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر، كذا قاله الخطابي.
نعم هذا هو الأرجح. نعم.
ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة، بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا كروايات حديث ابن الزبير، فالله تعالى أعلم.
نعم. هو الأحوط أن يصلي الجمعة. نعم يصلي الجمعة أو يصلي الظهر. نعم.
باب ضرب الدف يوم العيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا.
نعم. سلم المؤلف على جواز ضرب الدف يوم العيد، وأنه خاص بالجواري والنساء وما أشبه ذلك بما يخصه. نعم.
أحسن الله عليك. اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني، فكنت أطلع إليهم من فوق عاتقه فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت.
نقول جاء السودان، كل من جاء من أفريقيا كلهم يسمى السودان، يشملهم اسم السودان. اللفظ الآخر أنه الحبشة جاءوا يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز اللعب في يوم العيد في المسجد بالحراب والدرق لما فيه من التمرن على الحرب والجهاد في سبيل الله وإعداد العدة للأعداء. هذا إذا كان المسجد فيه سعة، المسجد فيه سعة في رحبة فلا بأس من اللعب بالحراب والدرق لما فيه من التمرن على الحرب والجهاد في سبيل الله وإعداد العدة. وليس المرض لعب الكرة، لا، لعب الكرة لا يلعب في المسجد، لكن هذا لعب مقصوده التمرن على الجهاد بالأسلحة بالحراب والدرق إذا كان في المسجد فيه رحبة وفي ساعة. وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال بالعموم، وإذا كانت عائشة تطلع من فوق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم، يعني تضع، وفي اللفظ الآخر قالت خدي على خده، النبي واقف تطلع من عاتقه فوق كتفه وتنظر إليهم. هذا لا بأس بالمرأة تنظر إلى الرجال بالعموم وهم يصلون وهم يلعبون، لكن لا تنظر المرأة إلى الرجل واحد تتأمل محاسنه. كذلك أيضا تنظر الرجال وهم يصلون أو يلعبون أو يمرون لا بأس، لكن ما تنظر إلى رجل واحد تتأمل محاسنه، هذا ممنوع. وكذلك المرأة الرجل ينظر إلى عموم النساء، عموم النساء أو المرور يعني غير كاشفات مثلا سترات عموم صفوف، هذا نظر عام، لكن ينظر إلى امرأة معينة تأمل محاسنها هذا ممنوع، هذا لا يجوز. نعم. ولذلك كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون عموما، نعم، ما تنظر شخص بعينه. نعم.
أحسن الله. اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم، في أنه لا حرج على المرأة في نظرها إلى الرجال على العموم لا إلى الواحد، حتى تكون أسأم، يقول حتى أنا أمل، يعني تجلس مدة وتنظر إليهم حتى تسأم وتذهبي، ما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ترك على حالها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حفظ الله عنك. أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفدة.
نعم، بني أرفدة لقب الحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر، يعني دعهم يلعبون، هذا يوم عيد، هذا يوم عيد، في لا بأس باللعب يوم العيد بما يناسب. وسبق أنه لعبهم في الحرب والدراق بما فيما التمرن على الجهاد لعبا مفيد فيه مصلحة الإسلام، تمرن على الجهاد وعلى الأسلحة. نعم.
أحسن الله إليك. الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدثه أن عائشة حدثته رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، وقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة.
هذه الترجمة الرخصة في الاستماع الغناء وضرب الدف يوم العيد يعني للجواري الصغار، الجواري الصغار. ذاك حديث عائشة أن أبو بكر دخل عليه وعنده جاريتان تضربان بالدف تغليان، جاريتان صغار، ورسول الله مسجم بثوبه يعني متغطي بثوبه تلف، فكشف عن وجهه فقال أبو بكر يعني أنكر عليهما وقال تضربان بالمزبار في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبو بكر إنها أيام عيد وأيام منى، ففيدل على جواز ضرب الدف والغناء للجواري الصغار وما أشبههن. لكن ما بعض الناس يصل بهذا على اختلاط الرجال بالنساء وعلى جلب الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها، لا، هذا جواري صغار تغنيان، تغنيان يوم بعاث تتقاولان، فلا بأس بالغناء الجواري والنساء بينهن ما لم يكن فيه فتنة ولا اختلاط الرجال بالنساء ولا جلب أصوات من بلاد الكفار يكون فيها فتنة وفيها اختلاط الرجال بالنساء. نعم.
أحسن الله عليك. كتاب قيام الليل وتطوع النهار.
بركة. أحسن الله. المؤلف رحمه الله يكرر التراجم ويكرر الحديث من أجل استنباط الأحكام. شوف آخر شارع قوله فانتهرهما في الصفحة الصين، فانتهرهما أي منعهما، حاشية 95 و100.
أحسن الله.
قوله فانتهرهما أي منعهما، حاشية الثانية
100. منعهما لعدم اطلاعه، أي منعهما لعدم اطلاعه على تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما على ذلك. وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرور، والله تعالى أعلم.
قوله
اطلع عليهم أي نظر، ولكون اللعب كان بالسلاح عد من باب إعداد القوة للأعداء، فلذلك لعبوا في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وقررهم على ذلك. في الحديث دلالة على جواز نظر المرأة للرجال إذا كان المقصد النظر إلى لعبهم مثلا لا إلى وجوههم، وقيل كان قبل بلوغ عائشة أو قبل تحريم النظر، والله تعالى أعلم.
لا، هو الغسل الأول، يعني المقصود ما هو المقصود الرجال والنظر إليهم، المقصود اللعب، تنظر إليهم بالعموم. طيب، قوله في الحاشية الأولى وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، قال النووي الصفحة 96.
أحسن الله عليك.
نفس الصفحة فوق الحاشية الأولى.
نعم، عفى الله عنك.
قال النووي
يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة أو قبل نزول الآية في تحريم النظر، أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في تمكينه صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللعب في المسجد دليل على جواز ذلك، فلما كره العلماء اللعب في المساجد؟ قال والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح، واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد، وصار ذلك من القرب كإقراء علم وتسبيح وغير ذلك من القرب، ولأن ذلك كان على وجه الندور، والذي يفضي إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة. ولذلك قال الشافعي لا أكره القضاء في المسجد المرة والمرتين، وإنما أكرهه على وجه العادة.
يعني القاضي يقضي في المسجد ولكن ما تقام الحدود لأنه قد يلوث المسجد. نعم. سم الله عليك. نعم.
هل للمسلم أن يدعو بين خطبتين إذا جلس الإمام؟
لا بأس،
هذه الوقت الإجابة.
لا بأس، ما في معنى، ما دام سكت الخطيب الممنوع الكلام وهو يخطب.